صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصل بنا الحديث إلى قصة الإفك التي اتهمت فيها عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه. قال: والناس عندما رميت الصديقة بنت الصديق بالإفك كانوا على أربعة أقسام. قال: القسم الأول وهم أكثر الناس حموا أسماعهم وألسنتهم فسكتوا، وهذا هو الواجب المتعين عند سماع مثل هذه الأقاويل. وحقيقة الأمر إخواني، هناك أمور غفل عنها كثير من طلبة العلم، وهي بالأدلة الشرعية قاصمة الظهر. أعني بذلك عدم التحكم في اللسان، وإطلاق الحبل له على الغارب يقول ما يشاء. وكما تعلمون أن الله عز وجل قال في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والواجب على المسلم عند سماع مثل هذه الأمور أن يحمي سمعه وبصره ويكف لسانه ولا يتكلم فتكتب عليه، إما بخير وإما بشر. ولعلكم تذكرون قول أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها لما سئلت، قالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عنها إلا خيرا بالقرائن وبالشواهد. كون يتكلم فيها خبيث من الخبثاء وتصغى إليه أفئدة بعض الناس، هذا له دلالة في علم القلوب وفي علم النفوس. فالقسم الأول قال: حموا أسماعهم وألسنتهم فسكتوا، ولم ينطقوا إلا بخير، ولم يصدقوا ولم يكذبوا على الأصل. القسم الثاني صارع إلى التكذيب، وهم أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب رضي الله عنهما، فقد وصفوه عند سماعه بأنه إفك، وبرأوا عائشة مما نسب إليها في الحال. أما القسم الثالث فكانوا من جملة من المسلمين، لم يصدقوا ولم يكذبوا ولم ينفوا، ولكنهم يتحدثون بما يقول أهل الإفك، وهم يحسبون أن الكلام بذلك أمر هين لا يعرضهم لعقوبة الله، لأن ناقل الكفر ليس بكافر، وحاكي الإفك ليس بقاذف. ومن هؤلاء حمنة بنت جحش وحسان ابن ثابت ومصطح ابن أثاثة. لذلك أرى لزاما أن نقف على ما صدر من حمنة ومن حسان ومن مصطح. وهؤلاء الثلاثة كما تعلمون أقيم عليهم حد القذف وجلدوا 80 جلدة. ماذا قالوا؟ قال حسان: سمعنا الناس يقولون فقط. وكذلك حمنة، وكذلك مصطح بن أثاثة، قال: سمعنا الناس يقولون كيت وكيت وكيت، فنقلوا قول القوم ونقلوه نقلا ولم ينسبوه إلى أنفسهم، ومع ذلك أقيم عليهم الحد. وأما القسم الرابع فهم الذين جاءوا بالإفك، وعلى رأس هؤلاء عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين لعنه الله، وهو الذي تولى كبره. وقد أشار الله عز وجل إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام، وأنه كان ينبغي لجميع المسلمين أن يقفوا هذا الموقف. فقال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وأما القسم الثالث فقد أشار الله عز وجل إلى أنه ما كان ينبغي لهم أن يتحدثوا بمثل هذا الحديث، حيث يقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أرجو إخواني أن نتعلم ونراقب أنفسنا بأنفسنا. بمعنى إيه؟ نحن أنا وأنتم وغيرنا كثيرا ما نتكلم في معالم التربية، ومن جملة معالم التربية الموقف الشرعي الصحيح من المسلم عند سماع الشائعات. يتربى ويتروى ولا يسمع ولا ينقل كل ما يسمع، ويتثبت ويحكم بشواهد الحال. طيب، من خلال حركتك في الحياة تتعرض لمواقف يظهر من خلالها ما أنت عليه من تربية. ومن أجل هذا إذا كان لك صديق أو أخ وحدث بينكما نزاع أو خلاف في أمر من أمور الدنيا ولم يضجر في الخصومة، اعلم أنه رجل يجب عليك ألا تفرط عليه، بشرط ألا يضجر في الخصومة. أما إن فجر فانفض يديك منه، فوالله إنه جرب. وأرجو أن تعمموا هذا، لأن الفجور في الخصومة بنص الحديث من علامات النفاق، وكما هو معتقد أهل السنة من النفاق العملي الذي لا يخلص صاحبه عن الملة. ولكن كما قال أهل العلم، النفاق العملي السلمة الأولى للنفاق العقدي. فإذا امتحنك الله عز وجل بقضائه وقدره في أمر مثل هذا ووجدت نفسك سقطت، يعني لم يظهر على سلوكك معلم التربية، وانفرط العقد ونسيت كل فضل بينك وبين أخيك، هنا لابد من الوقفة ولابد من التوبة ولابد من الرجوع أحسن من التمادي. ولعلكم تذكرون كلمة العبد الصالح عبد الله بن الحسين البصري قاضي القضاء في موقفه المشهور مع عبد الرحمن بن مهدي، لما قال له: أرجع وأنا صاغر، ثم كررها 3 مرات، ثم قال: لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. لأن اتضح من خلال الاحتكاك إن عند النزاع تظهر معالم التربية، وللأسف لا يظهر لها أثر إلا القليل. فممكن وأنت في المجتمع تتعرض لموقف معين، هل يا ترى ستظهر معالم التربية التي تدعي أنك تعلمتها؟ اعلموا رحمكم الله أن مضار انحراف القلوب وإصابتها بالأمراض يرجع إلى عدم الإخلاص، يرجع إلى عدم الإخلاص. إذا أخلص العبد في عمله لله لا يعبأ بكل ما يحدث ويدور حوله. متى يتحرك في قلبه الشوائب والمخالفات؟ عند عدم الإخلاص. لما؟ لأنه لم يخلص تطلع لشيء من حظوظ الدنيا، فلما لم يصبه بدأ يتحرك. أما إذا كان أخلص الأمر عادي، سواء يثني عليه القوم يحمدون يذمون يبجلون على العكس، هو فعل لله. فينتظر الأجر من الله عز وجل. أأمل يا أخوانا أن نراعي ما في قلوبنا وأن نراعي سلوكنا عند المحكات، هي التي تظهر ما في القلب وما في النفس من معالم التربية. يقول يسأل أخونا ما الواجب على المسلم تجاه الفاجر في الخصومة؟ النصح وتكرار النصح، فإن أصر لابد من الحزم، لابد من الحزم. فاكرين كلمة أو الحوار الذي دار بين أبي صالح الفراء ويوسف بن أصبط؟ حوار ما يتنسيش. يقول وذكره الإمام الذهبي في السير، يقول أبو صالح الفراء: كنت عند يوسف ابن أصباط وهو إمام، فذكرنا شيئا من الفتن عن الحسن بن صالح، إن الحسن بن صالح يرى السيف وليس على الجادة. فقال يوسف بن أصباط: ذاك، أي الحسن بن صالح، يشبه أستاذه، أي وكيع. فقام أبو صالح الفراء وقال: أما تخاف أن تكون غيبة؟ أنت كده اغتبت. فقال له يوسف بن أصباط: ولما يا أحمق؟ لما تكون غيبة؟ ثم وضح يوسف بن أصباط وقال: أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأبنائهم، أنا أحذر الناس منهم حتى لا تتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم أي مدحهم كان أضر عليهم. أنا لما أجد إنسان بيفجر في الخصومة أنصحه وأزجره وأزبره حرصا عليه، حرصا عليه. أما التراخي والتهاون لا يأتي بخير. إخوانا حري بنا أن نعيد النظر في سلوكنا، حري بنا أن نعيد النظر في تصرفاتنا مع إخواننا عند الخلاف، حري بنا أن نعيد النظر في إخلاصنا في عملنا. وكما قال العقلاء: كل دعوى ليس عليها برهان فهي أحق وأولى بالبطلان. أنت ادعيت الإخلاص، برهن على ادعائك، برهن ليس أمام الناس بل أمام نفسك، فأمرك لا يخفى على الله. طيب، يقول وقد أثبت الله عز وجل لأهل هذا القسم فضائلهم التي عملوها، حيث أثبت لمصطح هجرته وإيمانه عندما حلف أبو بكر أنه لن ينفق على مصطح ولن يتصدق عليه وهو من ذوي قرابته، فقال عز وجل: وليأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر الصديق: بلى، أحب أن يغفر الله لي. ثم رد النفقة عليه، وفي رواية في غير الصحيحين ردها ضعفين. أما القسم الرابع وهو جماعة عبد الله بن أبي الذين جاءوا بالإفك واخترعوا هذا الكذب، فقد أشار الله إلى موتهم على الكفر وأنه لن يقبل منهم توبة، وأنه أنزل عليهم لعنته في الدنيا والآخرة، حيث قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، المحصنات هنا بمعنى العفيفات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. دينهم هنا بمعنى حسابهم، يوفيهم الله حسابهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقد ذكر ابن القيم وجه الحكمة في عدم حد عبد الله بن أبي، طبعا كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على مصطح وعلى حمنة وعلى حسان. وطبعا مصطح وحسان من الصحابة الأجلاء، ولكن العصمة منتفية عن كل البشرية إلا الأنبياء. أما ابن سلول فلم يقم عليه حد. قال ابن القيم: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، والخبيث ليس أهلا لذلك، وقد وعده الله عز وجل بالعذاب العظيم في الآخرة، فيكفيه ذلك عن الحد. ومن هذا الباب ذكر الأئمة الأربعة أن اليمين الغموس ليس فيه كفارة، الأئمة الأربعة على هذا القول. واليمين الغموس قسم من ثلاثة أقسام الأيمان: اليمين اللغو، وهو أن يحلف الإنسان ويقول لا والله بلا والله، أو يحلف على الشيء يظنه كذا ثم يتبين له أنه غير ما أراد، هذا اللغو، هذا ليس فيه شيء. القسم الثاني اليمين المنعقدة، وهو أن يعقد بقلبه أنه أقسم على شيء، والله لأفعلن كذا، وعقد بقلبه، هذا يجب عليه الوفاء إن حنث فيه الكفارة. القسم الثالث وهو اليمين الغموس، وهو أن يحلف على شيء أنه ما فعله وقد فعله، أو فعله وما فعله. قال العلماء: وسمي بالغموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم. قال الأئمة الأربعة: والإثم الذي تولد من اليمين الغميس من اليمين الغموس أعظم من أن يكفر بكفارة، كما قال عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام الآية. قالوا: هذا النوع من الأيمان أعظم جرما عند الله من أن تكفروا هذه الكفارة، بل يجب فيه التوبة والاستغفار. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووافقه في ذلك العلامة ابن باز على أن فيه الكفارة، ولكن هذا من هذا الباب، أن ابن سلول ما يستحق أن يقام عليه حد، فجرمه وجرائمه في حق الشريعة وفي مجال الدعوة أعظم من أن تكفر. ومع ذلك أجمع أهل السنة على أن العاصي إذا تاب تاب الله عليه. طيب، يقول: فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل: بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. وقيل: الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو بينة، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهد عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل: حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبته، وإن قيل إنه حق لله فلابد من مطالبة المغذوف، وعائشة لم تطالب به من باب به ابن أبي. طيب، اكتب عندك: وتنقسم الحدود باعتبار حق الله وحق الآدمي إلى قسمين. وتنقسم الحدود باعتبار حق الله وحق الآدمي إلى قسمين: حد حق خالص لله، حق أو حد حق خالص لله، فهذا لا بد أن يستوفى من المحدود، وإن عفى من اقترف في حقه، فهذا لابد أن يستوفى من المحدود وإن عفى من اقترف في حقه. مثال ذلك حد السرقة، مثال ذلك حد الحرابة، مثال ذلك حد قتل الغيلة، قتل الغيلة، مثال ذلك قتل الغيلة، الغيلة اللي هو الغدر والخيانة، مثال ذلك حد السكري وغيرها. يبقى هذا القسم يا أخوانا لابد أن يستوفى من المحدود، وإن عفى من اختلف في حقه. واحد سرق من إنسان ووصل الأمر إلى القضاء، جه الذي سرق منه قال يا أخوانا تنازلت، كلام ده ما ينفعش، لابد أن يستوفى الحد. يبقى بنسميه حد حق الله عز وجل. والرأي الراجح من أقوال أهل العلم أن القذف يدخل في هذا القسم، القذف اللي هو قذف المحصنات الغافلات يدخل في هذا القسم. معايا يا أخواننا؟ القسم الثاني حد حق للآدمي. نعم، السكر، ويدخل فيه القذف. القسم الثاني حد حق للآدمي، وهو القصاص في قتل العمد العدوان، وليس في قتل الغيلة. القصاص في حد قتل العمد العدوان وليس في قتل الغيلة. هذا القصاص يا أخوان من حق الآدمي، خدوا بالكم منها كويس. فإذا تنازل أولياء المجن عليه عن حقهم في القصاص، لولي الأمر أن يعفو عن الجاني له ذلك. كويس؟ قالوا والله يا سعادة القاضي إحنا متنازلين عن حقنا، لا حاجة لنا في إعدامه، طب هتاخدوا الدية ولا عاوزين دية، نعفو عنه لله. ففي هذه الحالة للقاضي أو ولي الأمر أن يتركه، إلا إذا تراءى لولي الأمر أن هذا الشخص بعينه ضرر على المجتمع، كثرت جرائمه وإن تركناه سيستشرف الجرم، ففي هذه الحالة له، خدوا بالكم، أن يعزره ولو بالقتل. الفهم ديت له أن إيه؟ أن يعزره. أما الحد خلاص، الحد كده مش من حقك، ده هذا من حق أولياء المجن عليه، وقد تنازلوا، أنت مؤد لأوامره، تنازل. طيب طرأ لك أنت كولي أمر وتحرص على الأمن والأمان في المجتمع أن هذا النوع ما ينبغي أن يترك، وقتلته لك ذلك. واضح يا إخوانا مسألة الحق الآدمي والحقوق وغير ذلك؟ طيب نرجع. يقولوا وقيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا، وهي تأليف قومه، خد بالك، تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم، فلم تؤمن إطارة الفتنة في حده، ولعله ترك لهذه الوجوه كلها. طيب، إن ابتلاء المؤمن كالدواء، له أن يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكت. وهذه أهمس في أذن كل أخ لنا أن يدقق النظر فيها، حتى لا يضيق صدرك بابتلاء نزل عليك، واخد بالك، وتنظر إلى بعض أعمالك الصالحة، وتنظر إلى الابتلاء وتشعر بشيء من الضجر. إياك الذي ابتلاك وقد ضل عليك ما تراه شرا أرحم بك من أمك. فتأمل هذا، ولكن القضية إيه؟ في شيء في القلب عندك لن يخرج إلا بشيء من الخشونة، ده من وجهة نظرك رحمة بك. علشان كده ممكن تجد شخص عنده شيء من الاندفاع وشيء من العجلة، واخد بالك، ونصح مرارا وتكرارا لم ينتصح، وعجز عن مجاهدة نفسه، يبتليه ربنا بتسليط السفهاء علي يطعنوا فيه ويشغبوا علي. علاجك مش هيكون الا بكده، حتى تنكسر حدتك وتأمن على نفسك من نفسك. وليس معنى هذا أن الإنسان يعرض نفسه للابتلاء، خطأ، ولكن إذا استقمت وسلكت الطرق المشروعة ونزل عليك البلاء اعلم لحكمة أنزله ربنا عز وجل عليك. لذلك ابن القيم دائما بيركز على هذه المسألة وأشبع الكلام فيها في جل كتبه التي أسعدنا الله بقراءتها. قال وينزل، معنى كلامه ينزل ربنا عز وجل الابتلاء على العبد حتى يلجأ العبد إلى الله بالعبادة والذكر والاستغفار، فإذا زال البلاء ما حصله العبد من لذة الطاعة أحب إليه من زوال البلاء. مفهوم؟ يعني ممكن مثلا إيه؟ مثلا يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاك بشيء معين، واستشرت بعض الجماعة أهل العلم قال لك شوف علاجك كده يعني بالأدلة الشرعية، إلجأ إلى الله وقت السحر وصل قيام الليل. وقت السحر كده قبل الفجر بثلث ساعة. وبالمناسبة اللي قالوا الرضواني في صلاة الفجر كذب، وصلاة الفجر في مصرنا صحيح، هذا من باب البيان. فلما أرشدك العلماء إلى الاستغفار وقت السحر وقيام الليل والدعاء إلى الله ليرفع عنك البلاء، بدأ الله عز وجل أطال البلاء وأنت أطلت القيام والدعاء حتى وصلت إلى مرحلة شعور بلذة العبادة والأنس بها، رفع عنك البلاء ما أثر فيك ولذة الطاعة أحب إليك من زوال البلاء. يا ريت ناخد بالنا كويس في مثل هذه الأمور حتى لا تتعجل، وربنا عز وجل لا يقضي إلا لحكمة. يقول إن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكت أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة، ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه. يعني كده تخيل معايا أكرمك الله حال حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير في غزوة أحد، ما فعل بهم. يعني تخيل كده لما يقول وحشي، ركز معايا كده، يقول فاختبأت لحمزة في شجرة معايا بعد أن اللي هو سباع بن عرفطة لما رآه حمزة في ساحة القتال يجول ويصول، فقال له حمزة بن عبد المطلب هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، وضربه بسيفه فأطار قدمه بنصف ساقه. الراوي يقول إيه؟ حتى كأنها كحبة النوى تحت الحجر من شدة الضرب. ده اللي بيحكي الكلام ده وحشي. يقول فاختبأت له خلف شجرة وهززت حربتي وكنت أضرب بالحرب ضرب الحبشة لا تخطئ. والحبشة معروفين يضع الحرب حيثما يريد. عاوز أحطها لك فين؟ في جفنه اليمين، أحطها لك. يقول فهززت حربتي حتى رضيت عنها وضربتها. يقول انتبه بقى لمحل الشاهد، فوقعت في ثنتي حتى خرجت من بين وركيه. انت متخيل شدة الضربة والألم؟ طيب ما الذي فعله حمزة؟ ابتلاه ربنا ليرفع درجته. أعماله الصالحة التي فعلها منذ أسلم حتى هذا الوقت لا تفي بدرجته في الجنة، فابتلاه ربنا بهذا. ده لازم نستوعبه كويس، وبالذات في وقتنا الحاضر. يا أخوانا، دعوة أهل السنة والجماعة منبوذة عند الكثيرين، فاعلم أنك في زمن الغربة، فوطن نفسك على ذلك. طيب، يقول: ومن تأمل قول الصديقة رضي الله عنها وقد نزلت براءتها، فقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام وتجريدها التوحيد. انتبهوا، توحيد اللي هو دلالته الإخلاص، اعمل لله. روى الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال، أي الأسير: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. بالتوحيد يا أخوانا اللي هو أصل دعوة الرسل والأنبياء. وعند ابن إسحاق قال عبد الله بن عبد الله ابن أبي ابن سلول: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بلغني أنك تريد قتل أبي، فإن كنت تريد ذلك فمرني بقتله، فوالله إن أمرتني بقتله لأقتلنه، وإني أخشى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله غيري ألا أصبر عن طلب الثأر. الجزئية دي بقى بيطلق عليها العلماء الاعتراف بحقيقة النفس وعدم الأمن على نفسه عند الفتن، واخد بالك؟ لأن ممكن الواحد فينا يغتر بشيء من العلم، بشيء من الأعمال الصالحة، ويتمنى أمورا ليس له ذلك. ولعلكم تذكرون حديث البخاري في الأدب المفرد، حديث المقداد بن الأسود لما مر عليه رجل وقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله وددت أني رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. فغضب المقداد: ووالله ما قال الرجل إلا خيرا. ثم التفت المقداد وقال لهذا الرجل ولغيره: ما بال الرجل يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، لو حضره لا يدري كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في النار لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله أن أخرجكم من بطون أمهاتكم مصدقين بنبيكم لا تعرفون إلا ربكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. احمد الله على هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك. يبقى هنا عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول قال لك: أنا أخشى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أبي، وإن أمر فهو الحق، وسيتبادر المسلمون إلى الائتمار بأمره. طيب، من بشر، من الممكن أن تعتريني بشريتي وتضغو علي، فأرى قاتل أبي وهو أخي في الإسلام فلا أصبر من الحمية فأقتله فأدخل به النار. لا، يبقى أنا بعرف قدر نفسي، إن كنت تريد قتله مرني والذي بعثك بالحق نبيا أنا آتيك برأسي. علشان كده احنا هم كبشر نتجنب مواطن الفتن. تبتعد، لا تدري، لا تغتر بعلمك ولا بعملك الصالح ولا بإيمانك. فما اعتمد أحد على هذه الأمور وترك الاعتماد على الله إلا خذل وسلب منه ما اعتمد عليه. هذا الذي يجب أن نتعلمه ونتربى عليه، نلجأ دائما إلى الله. لذلك عند الترمذي وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبزة يقول: لما وقع الناس في أمر عثمان أسرعت إلى أبي بن كعب وقلت له: أبا المنذر، وقعت الفتنة، ما تأمرني؟ انظر، قال له أبي بن كعب: عليك بكتاب الله، فما علمت منه فالزمه، وما أشكل عليك فكله إلى عالم. موقف المسلم أمام الفتن متميز، متميز. العبد الصالح الإمام العلم من أئمة التابعين ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرى. مطرف بن عبد الله بن الشخير من نظائر سعيد بن جبير وعمر بن عبد الله الشعبي، قال هذا عبد الصالح: لما وقعت فتنة ابن الأشعث واستمرت 8 سنوات يقول: والله ما أخبرت عنها بخبر وما استخبرت عنها بخبر. 8 سنين الناس في الفتن أكثرهم إلى آذانهم، ومطرف ما سأل وما أخبره أحد. لما؟ ما هو ده الاعتراف بحقيقة النفس. أما أن الإنسان فينا تأخذه الحمية والعجب ويبدأ يقحم نفسه في أمور ويتكلم في المسائل الكبار وهو يعني نقول ليس لين العظام بل لم تظهر له عظام، هذا من التعجل وسيوأد في أول وهلة. ولنا الأسوة والقدوة في هذا الصحابي الجليل: كنت تأمر بقتلي فمرني فلا أأمن على نفسي. مواقف الفتن والشبهات يجب أن يظهر أثر التربية عليك عند حدوثها، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله، والحديث عند أحمد وسنده حسن: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وأزيدكم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة بعد أن تكلم الأنصار وحدث الحوار الذي يدل على حرصهم الشديد على لم الشمل وعدم الفرقة، قام صديق الأمة وقال: وأنا أختار لكم أحد رجلين، إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة بن الجراح، ده اللي أنا شايفه. فقام عمر بن الخطاب وقال كلمته المشهورة: والله لأن أتقدم فتضرب عنقي بالسيف أحب إلي من أن أتأمر على أقوام فيهم أبو بكر. انظر، إلا أن تسول لي نفسي عند الضرب شيئا. شوف الفقه العالي، قال لك آه أنا بقول الكلام ده فعلا، ولكن ما اضمنش عند الضرب سأظل على ما أنا عليه أم يحدث عندي شيء. عشان كده بنقول لنا كلنا، أنا بقول لك وانت بتقول لي، يسلم دينك ويعطب كل شيء. ابتعد عن مواطن الفتن، ابتعد عن مواطن الشبهات، ابتعد عن مجالسة أهل الأهواء، ابتعد عن أهل البدع، ابتعد عن المنافق الذي يفجر في الخصومة. حدد هدفك تحقيقك لعبوديتك لله، وهذا لن يتأتى إلا بالمجاهدة والصبر على ما أنت عليه. يقول: وإني أخشى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله غيري ألا أصبر عن طلب الثأر فأقتل به مسلما فأدخل النار، قد علمت الأنصار أن من أبر أبنائها بأبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له وقال له بر أباك ولا يرى منك إلا خيرا، بر أباك ولا يرى منك إلا خيرا. نعم، لا ده مش كده وبس، ده لو كفر كانت بقت هينة، ده في الدرك الأسفل من النار ومع ذلك إيه؟ إلا خير. عشان كده احنا بنقول أبوك ابتلاك الله به يدخن، لا ترفع صوتك عليه، لا تستخدم اليد في الإنكار عليه، أقصى ما يمكن يا أبتي اتق الله وابتعد عن هذا المحرم فقط. أمك متبرجة تجلس في الشارع قدام باب الدار يقول لك يا ابني افتح الباب بتخنق، واللي رايح وجاي يسلم عليه، وأنت رجل من أهل العلم الكبار ابتلاك الله به، إياك أن ترفع صوتك عليه. تلاش بقى فضحتيني، هؤلاء خطأ منك. انظر بر أباك ولا يرى منك إلا خيرا. وقصة أسماء بنت أبي بكر لما جاءت أمها وكانت على الشرك والكفر، قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغمة أفأصلها؟ قال صلي أمك. يجب يا إخواننا أن نراعي مثل هذه الأمور مع أبائنا ومع أمهاتنا. لذلك الشيء بقى المضحك المبكي، بعض الناس يعمل سبع على أمه وأبوه وعند زوجته ما يتنفس. لا صح يا محمود كده؟ عور فيك، ده الزوجة الشرع المطهر أجاز لك الضرب فاضربهن، أما الأب والأم اتق الله ربك واعرف نفسك من خلال سلوكك، وإن كان عندك عوار فعدل بالتوبة إلى الله قبل فوات الأوان. طيب، جملة من الدروس من القصة: الوحي من عند الله وليس خاضعا لأمنية النبي. نعم صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا. فأنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. ولعلكم تذكرون في سبب نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. طيب، الابتلاء كالدواء، ولكن اكتب جنبها كده: بشرط ألا يكون من سعي العبد. فإذا كان من سعيه فهو من العقوبة القدرية. تأخر الوحي للتمحيص فيزداد الذين آمنوا إيمانا والمنافقون نفاقا، وهذا واضح. يعني مثلا لو تكلم ابن سلول بمجرد تلفظ جه الوحي ما كانش حصل التمحيص، ما كنا سمعنا كلام أبا أيوب الأنصاري ولا سمعنا كذا ولا سمعنا كذا. بعكس مثلا إيه؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. يبقى لابد من التمحيص. لذلك ممكن الله عز وجل يقدر لحكمة يدب خلاف بينك وبين أخيك صاحب المنهج القويم والمعتقد السليم. جوارك في المسجد وتزداد الفرقة والوحشة بينك وبينهم، ليظهر ما في قلبك وقلب أخيك. هل يا ترى الثبات والرجولة وغض الطرف أم الأخرى؟ طيب، يبقى تأخر الوحي للتمحيص فيزداد الذين آمنوا إيمانا والمنافقون نفاقا. لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة أهله لأنه المقصود من الأذى إبراز بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعلم الغيب. نعم، الوقوف عند الحدود كما فعل أبي بكر، اللي هي ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى، أحب أن يغفر الله لي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأرجو الله يبارك فيكم أن يكون لهذه الدروس محلا في قلوبنا وأثرا في سلوكنا وعلامة على حسن التربية، حتى نتعلم ونزداد قربا إلى الله عز وجل.